فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كالعادة في حلقاتي بمسألة فقهية والليلة اخترت أن أتكلم عن مسألة يكثر فيها الكلام كل فترة من الوقت وبعضهم يستغل ذلك في الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الآونة الأخيرة من بعضهم وبعض من أن تكون نيته حسنة فأيضا يتكلم لكن في الحقيقة لا يتكلم على أسس علمية. المسألة هي في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها، فسمعنا من يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تزوج طفلة وأن كذا وكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما زال الكفار وأعداء الإسلام يطعنون في رسولنا عليه الصلاة والسلام منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يؤثر لا في الإسلام ولا في نبينا صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، مسألة منتهية، ويأبى الله سبحانه وتعالى. وبعض يعني حسن النية ينظرون ويقولون بالفعل كيف يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من طفلة عندها 9 سنوات. أقول قبل أن أنتقل إلى الروايات التي وردت في هذا الصدد، أقول إن هناك قواعد للبحث العلمي ولبحث أي مسألة ينبغي أن تتوافر هذه القواعد في من يبحث مسألة علمية، وإلا فإن لم تتوافر هذه القواعد فإن بحثه يكون معيبا. من هذه القواعد ألا ينحاز لرأي قبل أن يدخل في المسألة المبحوثة، فلو أنه انحاز لرأي يعني دخل على البحث برأي يراه هو ويميل إليه فهذا سيؤثر على نتيجة بحثه، فالبحث العلمي لابد أن تتجرد فيه من الانحياز السابق وتدخل فيه بأدوات البحث العلمي. إنما أن تتكلم في مسألة وأنت لك هوى لرأي قبل أن تبحث المسألة فهذا يعتبر معيبا في البحث العلمي، وهذه من الأصول التي يعني المعروفة والمتعارف عليها، ومن أول ما تعلمناه عندما بدأنا في الدراسات العليا هو ادخل على المسألة البحثية وأنت متجرد. الأمر الثاني أنك لا تنقل أعراف زمان إلى زمان آخر، فلكل زمان أعرافه وتقاليده وأحواله. فلو أنك أخذت مسألة من زمان مضى من مئات السنوات في الأعراف، أعراف الناس، وتقيس هذه المسألة على أعراف الناس اليوم، فإن قياسك سيكون غير صحيح. فهل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها وهي في التاسعة، هذا شيء خالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعراف العرب؟ هذا هو السؤال. فإذا أردت أن تبحث المسألة من هذه الناحية فانظر إلى أعراف العرب، هل كانت أعراف العرب هكذا أم لم تكن هكذا؟ لو أنك تأملت ستجد أن مسألة حساب سن البنات وأنها لا تتزوج إلا في سن كذا أو في سن كذا، وأن الولد لا يتزوج إلا في سن كذا أو في سن كذا، هذا من 1400 سنة أو يزيد، ما يقرب من 1500 سنة لم يكن الأمر هكذا، إنما كانت البنت بمجرد ما تبلغ ويكون عندها قوة جسدية بعد البلوغ، وهذا يختلف من واحدة إلى أخرى، فتزوج في الحال، لأن العرب كما هو معلوم كانوا يحملون هم البنات. نحن نعرف أن العرب منهم من كان يئد البنات، فالبنت بمجرد ما تبلغ تتزوج، هذا كانت أعراف العرب، أعراف العرب. الولد أيضا يبلغ يتزوج. يعني لما نجد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 11 عاما، 11 عاما، يعني معناه أنه عمرو بن العاص تزوج ودون العشرة، هو رجله دون العشرة. فالمسألة يعني كانت هذه هي أعرافهم. فإذا أردت أن تحكم على مسألة حكما صحيحا لابد أن تقيس على الأعراف ولا تنتزع من السياق. لا شك أننا لو قلنا الآن أن الرجل يتزوج طفلة في 9 سنوات من عمرها، المسألة طبعا مستهجنة، كيف 9 سنوات من عمرها؟ هذا ما زالت في الثانية ابتدائي أو الثالثة ابتدائي. الأمر تغير، والبيئة الحارة تختلف عن البيئات الأخرى. يعني ما زال الناس إلى الآن في بعض بلاد إفريقيا رغم القوانين ورغم المؤتمرات التي نظمت في رفع سن زواج الفتيات، فإنه ما زال البعض الآن في بعض البلدان الإفريقية تتزوج البنات دون العشرة، دون العشرة أو فوق العشرة، فوق العشرة بقليل. ولا نبعد كثيرا، إن جدتي تحكي لي عليها رحمة الله أنها تزوجت من جدي وهي في 11 من عمره، ده الكلام مثلا من 100 سنة، مش من 1500 سنة، وهذا يعرفه كل أحد عن جدته أو جده، فكانت أعراف الناس. يعني مثلا تقول لي جدتي إنها لم ترى زوجها إلا عندما دخل عليها، لم تره. هل هذا من الشرع؟ ليس من الشرع، إنما كانت الأعراف هكذا. فهو جاء إليها في دخل في الحجرة، رأته الأول مرة، قالت كنت في 11 من عمري، وهذا ليس خاصا بجدتي، جدتي فقط، وإنما هذا من المؤكد أن الكثيرين منكم سمعوا ذلك من الجدات ومن الأجداد، أن البنت كانت تتزوج وهي صغيرة، وهذا من 100 سنة أو 150 سنة. فلا تسحب أعرافنا الآن على ما كان سائدا، وكان هذا هو سمة الناس والبنات في هذا العصر، في هذا العصر. فمسألة وكانت عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه قواعد. ثم لما تبحث بحثا علميا لا تتهم من خالفك الرأي بالجهل. يعني كما نرى بعضهم يقول يعني أنتم جهلة، أنتم لا تبحثون المسألة بحثا واسعا، وهذا افتراء، لأننا لا يعني ليس منا أو فضلا، نحن نضيع أعمارنا في البحث العلمي، في البحث العلمي. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، ولا نتكلم في مسألة إلا بعد أن نبحثها من كل الوجوه. قد تأخذ المسألة الواحدة أياما وأياما حتى نصل إلى على الأقل قناعة لنرجح بها. فهذه قواعد أيها الإخوة والأخوات قبل أن يعني إيه البحث في هذه المسألة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين عائشة برؤية من الله سبحانه وتعالى، ورؤية الأنبياء وحي. يعني ورد في الحديث في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين. يأتي بك الملك يحملك في سرقة، يعني قماش كده من حرير، فيكشف عنك فإذا هي أنت، يكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه، وهو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أريتك مرة ثانية يحملك الملك أيضا في سرقة من حرير، قال نفس الكلام إن يكشف فتكون أنت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أم المؤمنين عائشة مرتين في رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء صادقة، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من زوجه من عائشة هو الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أرحم الأمة بالأمة. فهل تنظر النبي عليه الصلاة والسلام كأي واحد منا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يظلم عائشة رضي الله عنها لأنه تزوجها صغيرة يظلمها، فلأني هذا من العبث. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. فلو أننا يعني بعضهم يقول إنك لو بحثت المسألة ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من أم المؤمنين عائشة وهي في 18 من عمرها، واعتمد على رواية. سأذكر هذه الرواية وأذكر الروايات الأخرى التي وردت في أن سن أم المؤمنين عائشة كانت عندما دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام في 9، وهذا كما أعود وأقول لم يكن شيئا يعني ما يختص به النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف في أعراف الناس، كانت أعراف العرب هكذا. يعني حفصة رضي الله عنها بنت عمر ما تزوجت صغيرة، ثم مات زوجها خنيس بن حذيفة رضي الله عنه، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهي دون 17 من عمرها. تقول ما هي تزوجت قبل ذلك. ولو قرأت في سير النساء الشهيرات ستجد أن غالبهن يتزوجنهن صغيرات في السن، فكانت هذه أعراف العرب. تعالى للرواية أو الروايات التي فيها أن أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي في 9. تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، أي عقد علي، وبنى بي أي دخل بي وأنا بنت 9 سنين. وهذا الحديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة، ولا مغمز فيه بين أهل العلم، لا مغمز فيه بين أهل العلم، حديث في أعلى درجات الصحة ولا مغمز فيه بين أهل العلم. فاتفق المحدثون أن عمر عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في 9. وهذا نقل تاريخي عن أم المؤمنين عائشة، وليس هو محل اجتهاد حتى تقول أنا اجتهد في المسألة. نعم اجتهد بحسب الروايات، كما سنرى الرواية الأخرى التي يعني إيه ذهب إليها البعض. اجتهد بحسب الروايات، اجتهد بحسب روايات، فهذا ليس من المسائل الفقهية مثلا الخلافية، إنما هذا نقل نقل تاريخي. حديث زواج أم المؤمنين عائشة في سن 9 من عمرها ورد من طرق عدة وليس من طريق واحد، وليس من طريق واحدة، فورد عن طريق هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبي عروة بن الزبير عن خالتي عائشة، عن خالتي عائشة وأدرى الناس بحالها رضي الله عنها، ومن طريق الزهرية عن عروة والأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة وعن محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن عائشة رضي الله عنها. وقد تابع عروة بن الزبير جماعات من أهل العلم، أنا الأسماء عندي كلها لكن لا أريد يعني إيه أن يعني أجعل يعني أجعلكم تدخلون في التفاصيل، الأسماء كلها موجودة في والروايات كلها موجودة. وحدث الرواة عن هشام ابن عروة الذي حدث عن أبيه عن سن عائشة، حدث عنه جمع من أهل المدينة وجمع من أهل مكة وجمع من أهل البصرة، فمسألة أن هشام ابن عروة تفرد بالحديث يبقى هذه ليست صحيحة، لأن الروايات اختلفت تعددت، الروايات تعددت في سن في إثبات، الروايات تعددت في أن سن أم عائشة عندما تزوجت كانت في 9 من عمرها رضي الله عنها، بل روى قصة زواج عائشة وهي في 9 من عمرها غير عائشة، غير عائشة رضي الله عنها، كما في مسند أحمد حدث أبو سلمة ويحيى في مسند أحمد أنها كانت بنت 6 سنين عند العقد، وثم بنت في أو هي في 9 من عمرها. وقالوا أنه تقول واتفق تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، إلا وهما يدينان الدين، واتفقوا على أنها ولدت في الإسلام بعد البعثة 4 سنين أو خمس سنين. وإلى ذلك ذهب المحققون من أهل العلم، ذهب المحققون من أهل العلم. فمثلا على سبيل المثال الإمام الذهبي يقول عائشة رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ب8 سنوات. الحافظ ابن حجر يثبت ذلك أيضا بسن عائشة رضي الله عنها. واتفقت المصادر التاريخية أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عائشة في 18 من عمرها، يبقى تكون في أول الهجرة لها 9 سنوات. وأيضا اتفقت المصادر التاريخية أن عائشة رضي الله عنها ماتت وهي في سن 63 من عمرها في العام 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إمام الذهبي وكانت أسماء أسن من عائشة ببضع عشرة سنة. وهذا أيضا ذكره ابن عين في معجم الصحابة، وذكره غير واحد من أهل العلم. نأتي إلى الرواية الأخرى بسرعة حتى نخرج إلى فاصل، التي ورد فيها أن أسماء رضي الله عنها كانت أكبر من عائشة 10 سنوات، وبالتالي حسب السن فيكون سن عائشة رضي الله عنها عند الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام 18 سنة. هذا ورد من في روايتين، رواية عند ابن عبد البر ورواية عند ابن عساكر. رواية ابن عساكر فيها راوي ضعيف وهو محمد بن أبي صفوان. رواية ابن عبد البر وهي رواية صحيحة لكن فيها الشك من الراوي اللي هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد الذي تفرد بهذه الرواية التي فيها الفارق ما بين أسماء وعائشة رضي الله عنها 10 سنوات فقط، فيقول في رواية رواية ابن عبد البر يقول 10 سنوات أو نحوها أو نحوها على الشك كذا في الرواية. فهذا اضطراب هذا اضطراب إضافة إلى أن عبد الرحمن بن أبي الزناد الذي انفرد بهذه الرواية هو لم يوثقه أهل العلم إنما ضعفه الكثير من أهل العلم. قال الإمام أحمد مضطرب الحديث قال ابن معين ليس ممن يحتج ممن يحتج به أصحاب الحديث. قال ابن المديني ما حدث بالمدينة فهو صحيح وما حدث ببغداد يعني أفسده البغداديون. قال ورأيت عبد الرحمن بن المهدي ابن مهدي يخطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي لا يحتج بحديثه. وقال ابن عدي إنه بعض ما يروي لا يتابع عليه لا يتابع عليه. إذن يعني أكثر الرجال أكثر المحدثين ونقاد الرجال يقولون بضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد كيف وهو الذي انفرد بهذه الرواية أن الفارقة ما بين أسماء رضي الله عنها وما بين عائشة معلش بس دقيقتين ما بين أسماء رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها 10 سنوات فقط. وبالتالي حسبوا السن على أن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من عائشة وهي في الثامنة وهي في عمر الثامنة 10 من عمرها. فمن ناحية البحث العلمي فالرواية التي فيها هذا وذكرت في بعض كتب التواريخ رواية لم تصح والرواية الصحيحة تفرد بها أحدهم وهو ضعيف لا يحتمل أن يتفرد. إضافة إلى أنه مضطرب في الرواية فقال 10 سنوات أو نحوها. إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تقول لماذا تزوج رجل كبير من بنت صغير. هل هذا الكلام يقال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال أنس في حقه كنا نتحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 30 رجلا وفي رواية 40 رجلا صلى الله عليه وسلم أي في القدرة على الباءة وفي إتيان النساء. فلا يعني إيه تقارن النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وهو أعطف الناس على الناس وكان يستوعب أم المؤمنين عائشة. ثم انظر إلى الطرف الآخر انظروا الأم من عائشة التي كانت من شدة غيرتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تمنت أن تلدغها حية أو عقرب ولا ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يسير في سفر يعني يكلم حفصة ليلا رضي الله عنها من شدة حبها وغيرتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي من أفضل هي أفضل نساء الأمة أفضل نساء الأمة وما نزل الوحي في لحاف امرأة إلا في لحاف أم المؤمنين عائشة وهي من أحب الخلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونزلت براءتها من فوق 7 سنوات وهي أفقى نساء الأمة وكان الصحابة يرجعون إليها في عند اختلافهم في المسائل الفقهية. فهذا باختصار فلا يدفعنا أن يدندن البعض في هذا أن نرد بعاطفة دون أن يكون عندنا أدوات البحث العلمي. لابد أن نتأكد من أدوات البحث العلمي ثم ندخل على المسألة بتجرد ولا نتكلم عن أعراف زماننا في أعراف كانت قديما جدا وكان الناس هكذا يعني على ذلك. هذا يعني إيه ما أردت الإشارة إليه سريعا لوقت البرنامج ولكن المسألة فيها عندي بحث أطول من ذلك بكثير. أكون وصلنا إلى الفاصل نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين على أن نعود إليكم إن شاء الله وقتها.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال الأول في حلقة الليلة يسأل عن صحة حديث لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. الحديث من ناحية الصحة حديث متفق عليه، متفق عليه، لكن كيف نوجهه؟ لا عدوى ولا طيرة تشاؤم، يعني العدوى نفي العدوى ونفي التشاؤم. العدوى لا تعد بنفسها، وأمرنا أن نتجنب يعني مواطن الأوبئة، ولا يرد ممرض على مصح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مريض على صحيح على مريض أو مريض على صحيح. وفي الطاعون إذا ظهر في أرض ولسنا فيها فلا ندخلها، وإن كنا فيها فلا نخرج منها، كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فالعدوى تعدي بقدر الله سبحانه وتعالى، لكننا أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتجنب مواطن العدوى، لكن العدوى من جنود الله سبحانه وتعالى، إن شاء يعني أثرت وإن شاء لم تؤثر. والطيرة التشاؤم، والطيرة شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانوا يطيرون الطيرة، جاءت منه التسمية كذا، يطيرون الطيرة فإذا طار ناحية اليمين تفاءلوا، طار الناحية الأخرى تشاؤموا، فنهى المشرع عن التشاؤم. إنما هو الكلام وإنما الشؤم في ثلاث، أما هو نهى المشرع عن الشؤم عن التشاؤم، لكن هنا وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. فكيف هذا؟ العلماء وجهوا ذلك. أولا نتفق على أنه لا تشاؤم عندنا في الشرع من شيء، لا تشاؤم عندنا في الشرع من شيء، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشاؤم، وكان يتفائل ويحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر إلى كلام العلماء. أولا نتفق على هذا أنه لا تشاؤم عندنا في الشرع، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشاؤم، تشاؤم بما ترى، بما تسمع، بما ينقل إليك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفائل ويحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر إلى توجيه العلماء. منهم من قال إنه على ظاهره فقد يكون المرأة يعني شؤمها أنها يعني يتزوجها الرجل فيعني يضيق عليه في الرزق أو كذا أو كذا، وكذلك الدار، وكذلك الدابة أو الفرس. ومنهم من قال لا، إنما لا عدوى ولا طيرة، وإنما في مجاز. إن يكن هناك شؤم وقد نفاه المشرع، فالأولى أن يتشائم من هذه الثلاثة. لماذا؟ لالتصاق الإنسان بها. أنت لو تتشائم من شيء ستبتعد عنه، كيف تبتعد عن زوجتك، كيف تبتعد عن بيتك، كيف تبتعد عن دابتك. فلو هناك تشاؤم وليس هناك تشاؤم، فالأولى أن يكون التشاؤم هذا في هذه الثلاث. ومنهم من قالوا لا، التشاؤم هنا ليس معناه التشاؤم المنهي عنه، وإنما شؤم المرأة أن تكون عاقرا، وشؤم البيت أن يكون له جار سوء، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله. هذه توجيهات أهل العلم لهذا الحديث، مع فإن غابت عنك يعني نسيتها بعد كلامي فلك قاعدة أو لنا قاعدة، أن المشرع نهى عن التشاؤم، نهى عن التشاؤم. والطيرة شرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ننظر إلى توجيه الحديث. فلا تشاؤم من شيء، لا تتشاؤم من زوجة ولا من بيت ولا من فرس، إنما نحن نتفائل دائما كما أمرنا بذلك، والله أعلم. يقول أنه قرأ لبعضهم على المواقع، بعض المواقع، في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال يعني تسعة، يعني تسعة، فيقول مثنى اثنين وثلاث زائد ثلاثة زائد أربعة يكون المجموع تسعة. فهل هذا الكلام صواب؟ والله يا أخي نقرأ ويعني ليلا ونهارا على المواقع وترسل إلينا أشياء يعني موضوعات وأكاذيب وترهات في المواقع، والنادر ما يكون صحيحا، ما يكون صحيحا. فكيف هذا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع، إنه يجوز أن يتزوج بأكثر من أربعة، ده إجماع أن يجوز أن يجمع الرجل أكثر من أربع نساء، وإنما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وهنا بمعنى الأو، مثنى أو ثلاث أو رباع، كما تقول جاء القوم مثنى وثلاث ورباع، ما معنى كده جم تسعة، ولا هو مثنى وثلاث ورباع. وفي قول سبحانه وتعالى عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني التسع أجنحة، ولا من له جناحان وله ثلاثة أجنحة ولا أربعة أجنحة. فهذا الكلام ليس بصواب، والنصيحة لا تأخذوا شيئا في الشرع أو حتى في المعلومات من المواقع، وخاصة الذي يرسل إليك يعني حديثا طويلا ويقول لابد أن تنشره، وإن لم تنشره أثمت، وإن لم تفعل كذا وكذا، لماذا تؤثمني حتى لو كان الحديث صحيحا وأنا لم أبلغه ولم أنشره، لماذا تؤثمني، لماذا تؤثمني؟ أقول النصيحة: لا تنشر شيئا ولا تنقل شيئا إلا بعد أن تتحرى عن صحتي، اسأل أحدا من أهل العلم، لأن لو كان الحديث مكذوبا وغالبه غالب الرسائل بتكون أحاديث هكذا وحواديث وقصص، فقد تدخل في يعني وعيد النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنت لم تتعمد، لكن لا شك المطلوب أنك تسأل قبل أن تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كما في الآية هنا تقول أنه تخالف إجماع الأمة وتخالف النص على أنه لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، والله أعلم. السؤال التالي يقول: إذا ذهبنا إلى زيارة الموتى فإننا نلقي السلام، السلام على أهل الديار والمؤمنين والمسلمين، فيقول: أنكر علي بعضهم وقال الموتى لا يسمعون، الموتى لا يسمعون، فما يعني جواب ذلك؟ مسألة سماع الموتى من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها، بين من قال الموتى يسمعون وبين من قال إن الموتى لا يسمعون. هؤلاء لهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة، يعني المسألة بحثية طويلة، لكن خلاصتها أن هناك فريقا من أهل العلم قال إن الموتى يسمعون لمن يزورهم، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع الميت في قبره إنه لما يوضع الميت في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام نادى على أهل القليب البئر المطمورة في بدر بعد ثلاثة أيام من موتهم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علم أم المؤمنين عائشة وغيرها ماذا أننا نسلم على الموتى، ولهم أدلة أخرى. وفريق آخر قال لا يسمعون، لا يسمعون، أم المؤمنين عائشة قالت كيف يسمعون، واحتجت بقول سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وبقول سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فاحتجت بالآيتين على عدم سماع الموتى، وأجابوا عن الحديث خفق النعال إنه ده في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط عند سؤال الملكين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى على قتل الكافرين في بدر، هذه من يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن عمر رضي الله عنه قال يعني إنهم قد جيفوا يا رسول الله، أتنادي على من جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إن الله أحياهم ليسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة فيها خلاف، وقالوا عن السلام على أهل الديار المؤمنين والمسلمين، قالوا هذا دعاء، هذا دعاء أمر تعبدي ودعاء للموتى، كما نسلم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالمسألة خلافية، والراجح والله أعلم، والله أعلم أن الموتى لا يسمعون إلا فيما ورد فيه النص، اللي هو عند بداية الدف، إنه لا يسمع خفق نعالهم في أول الدف، وعند الذهاب للزيارة السلام، إلقاء السلام فيه يعني خلاف بين أهل العلم، فمن من قال أمر تعبدي وهو نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. فالمسألة على هذا، إن الموتى لا يسمعون بإطلاق، وإنما نقتصر على ما ورد فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن السفر، يعني متى يقصر الصلاة، المسافة كم المسافة التي يعني يجوز له أن يقصر الصلاة فيها، يعني يصلي الصلاة ذات الأربع ركعات ركعتين فقط، يعني الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء. المسافة يعني أكثر أهل العلم أنها فوق 80 كيلو، بعضهم قال 83، بعضهم قال 89، يعني وأكثرهم والله أعلم على 80 كيلو أو 85، يعني ما يتجاوز 80 كيلو. فإن كان سفرك يتجاوز هذه المسافة فلك أن تترخص برخص السفر. وهناك من قال ما يطلق عليه عرفا سفرا، كشيخ إسلام تيمية، فهو سفر، ما يطلق عليه عرفا سفرا فهو سفر. الحقيقة أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كلامه وجيه، خاصة في هذه الأزمنة، لأنه من الممكن أن أقطع في المدينة الواحدة أكثر من 100 كيلو. يعني لو أنا من أخذتها مثلا من أكتوبر للشروق، فهذه المسافة تتجاوز 80 كيلو، وهي في مدينة واحدة وليست سفرا. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام وجيه، ما يطلق عليه عرفا سفرا وتأخذ له أهبة السفر فهو سفر، على الخلاف الذي سمعناه، والله أعلم. يسأل أو تسأل عن صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث فيه عدة علل، أولا فيه الوليد بن مسلم، وهو مشهور بتدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وشيخه ضعيف، سعيد بن بشير ضعيف، وفيه قتادة مدلس وقد عانعن، وفيه خالد بن دريك، الذي روى الحديث عن أم المؤمنين عائشة، لم يدرك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالحديث فيه عدة علل، وبالتالي فلا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن مدة القصر، الأيام يعني التي يجوز أن يقصر الصلاة فيها. الجمهور على أن إذا نوى السفر أكثر من 4 أيام فليتم صلاته ولا يترخص برخص السفر. والحنفية قالوا 15 يوما، وإن كان قد حدد المدة قبل ذلك. ومنهم من قال طالما هو على سفر ولم يعتزم الإقامة فهو يترخص برخص السفر، لكن الجمهور قالوا هي 4 أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يترخص برخص السفر، والله أعلم. يسأل عن حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم، هذا الحديث أعله الكثير من أهل العلم وقال هو ضعيف، هو ضعيف، ومن حسنه قال هو منسوخ، هو منسوخ، ويجوز أن تصوم يوم السبت. والجمهور على صحة صيام يوم السبت مع الكراهة، مع الكراهة استنادا لهذا الحديث، ولأن اليهود يعظمون يوم، اليهود يعظمون يوم السبت، فالجمهور على كراهية إفراد هذا اليوم بالصوم. لكن من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا شيء عليه، إن صادف صيامه يوم السبت فلا شيء عليه، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته. هذا الحديث ضعيف، ضعيف، طرقه كلها ضعيفة، طرقه كلها ضعيفة، يعني طرقه كلها ضعيفة، نعم، لكن ربما بعضهم ذهب إلى أن هناك طريقا قد يعني يمررها، قد يمررها. لكن ورد عن جابر رضي الله عنه أني جربت التوسعة على الأولاد يعني في عاشوراء، قال جربت ذلك، فيعني يوسع بسبب كان يوسع عليها سائر السنة. ونقل عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يعملون بذلك، لكن من ناحية الحديث فلم يثبت، وله طرق كثيرة ضعيفة، وبعضهم قال إن هناك طريقا ربما يعني يقوي بها هذه الطرق، والله أعلم. وسفيان قال جربنا التوسعة على العيال في عاشوراء فوجدنا نفع ذلك، الله أعلم. لكن من ناحية الحديث فلم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكون بهذا وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.